التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء إنما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. حذر الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم من انسحاب القوات الأمريكية من العراق بشكل متعجل، قائلا إنه سيؤدي إلى وقوع كارثة وسيعزز من قوة تنظيم القاعدة وطموحات إيران النووية. النجاح في العراق سيوجه ضربة قاسمة لطموحات إيران بالسيطرة على المنطقة. النجاح في العراق سيبين لشعوب الشرق الأوسط أن الديمقراطية والحرية يمكن أن تزدهر بين ظهرانيهم. والنجاح في العراق سيوجه رسالة إلى العالم بأن أمريكا لا تنسحب ولا تتقهقر ولا تتراجع في مواجهة الإرهاب، وهذا سيجعل الولايات المتحدة تعيش في ظل أمن أكبر. انتهى كلام بوش. الرئيس الأمريكي لاحظ أن الوضع الأمني شهد تحسنا كافيا يبرر الخفض الحالي للقوات، غير أنه لم يعبر عن تأييده إجراء خفض إضافي للقوات، كما أشار إلى ذلك قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس في وقت سابق من هذا اليوم. جاء حديث الرئيس الأمريكي أمام آلاف القوات العائدة من العراق في فورت براغ في شمال كارولينا. وكان الجنرال بيتريوس قد تحدث اليوم عن احتمال إصداره أوامر بسحب قوات إضافية من العراق قبل مغادرته منصبه في أيلول المقبل، قائلا إن الأوضاع الأمنية ستسمح بذلك. جاء تعليق بيتريوس أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي. بيتريوس انتقد إيران أيضا قائلا إنها تواصل زعزعة الاستقرار في المنطقة. Iran continues to be a destabilizing. تواصل إيران ممارسة نفوذها الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة، وتواصل سعيها إلى الحصول على تكنولوجيا نووية، كما تستمر في تمويل وتدريب وتسليح ميليشيات خطيرة. نشاطات إيران أضرت بشكل خاص بالعراق ولبنان والأراضي الفلسطينية وأفغانستان. انتهى كلام الجنرال بيتريوس. بيتريوس قال أيضا إن انتخابات مجالس المحافظات قد تجري في شهر تشرين الثاني بدلا من تشرين الأول هذا العام. أكد رئيس الوزراء نور المالكي حدوث تقدم في العملية السياسية، وقال خلال لقاء جمعه برئيس وأعضاء مجلس محافظة النجف الأشرف اليوم:
الآن العملية السياسية وبالذات بعد العمليات الأخيرة اتجهت نحو الوحدة الوطنية الحقيقية، وفي ربيع العملية السياسية الحقيقي وسترمم الوزارات والعملية والحكومة، واتجه الجميع نحو عملية المشاركة الحقيقية. وأقول لكم بصراحة ما تحقق ذلك فقط بالعمليات الأمنية، إنما تحقق حينما كانت الدولة، حينما كانت الحكومة قد تعاملت بحيادية ومهنية مع التحديات.
أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلن الجيش الأمريكي قيام قوات عراقية باعتقال 15 مشتبها به في بعقوبة اليوم. وقالت قناة أفاق التلفزيونية إن أحد مصوريها وهو وسام علي عودة قتل يوم الأربعاء في اشتباكات في حي العبيدي في شرق بغداد. في بعقوبة عثر على جثة صحفي آخر هو حيدر هاشم الحسيني، وذلك بعد يومين من اختطافه. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الشرطة اليوم إن مروحية أمريكية وجهت ضربة جوية الأربعاء ليلا في مدينة بيجي فقتلت 8 مدنيين بينهم 3 أطفال. ونقلت الوكالة عن ناطقة باسم الجيش الأمريكي إن المروحية أطلقت النار على مركبة بعد ملاحظتها نشاطا مثيرا للشبهة، وأن سائق المركبة تجاهل أمرا بالتوقف. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان اليوم إلقاء القبض في محافظة الأنبار على 12 إرهابيا. فجر فلسطيني شاحنة مفخخة تحمل 4 أطنان من المتفجرات على معبر رئيسي للمشاة بين إسرائيل وقطاع غزة اليوم، مما ألحق أضرارا كبيرة بالمعبر وقوض آمال سكان القطاع في رفع الحصار المفروض عليها. قتل في الانفجار الانتحاري فقط، غير أن قوة الانفجار هزت المباني على بعد كيلومترات داخل إسرائيل وفي القطاع، وأثار مخاوف من اعتماد المسلحين الفلسطينيين تكتيكات تنظيم القاعدة وحزب الله وجماعات متطرفة أخرى في المنطقة، حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. قال وزير خارجية تركيا علي باباجان إن 3 أيام من محادثات سلام غير مباشرة بين إسرائيل وسوريا بوساطة تركية كانت مرضية للجانبين، وإن هذه المحادثات ستتواصل.
إسرائيل سوريا،
لقد تمت رسميا إعادة فتح المسار الإسرائيلي السوري لعملية السلام في الشرق الأوسط بعد 13 عاما تقريبا. هذه العملية ستتواصل تحت رعاية تركيا. أعرب الطرفان عن رضاهما عن إيجاد أرضية مشتركة لهذه المحادثات الإسرائيلية السورية التي جرت في إسطنبول خلال الأيام 3 الماضية. الطرفان غادرا تركيا، ومن الآن فصاعدا سيتم عقد مباحثات بشكل دوري.
وأخيرا، بلغ عدد قتلى الهزة الأرضية التي ضربت إقليم سيشوان في الصين الأسبوع الماضي 51,000 شخص، بينما ما يزال حوالي 30,000 شخص في عداد المفقودين. مستمعي الكرام، وفيتكم بآخر عرض لأهم الأنباء لهذا اليوم من إذاعة العراق الحرة.
سلاما لمستمعين الأعزاء وأطيب البنى من سمير علي مندي، ومعي في الإخراج النجيب بالاي في مسلسل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين تتابعون فيها. رئيس الوزراء نوري المالكي يعلن من النجف عن جملة من مشاريع الإعمار في العراق. بلدية كربلاء تواصل هدم دور التجاوز ومتجاوزون يناشدون الحكومة الحل. كما تتضمن الساعة مطالعة لعناوين صحف بغداد وأبرز ما كتبته الصحف المصرية عن الشؤون العراقية في طبعة الخميس. وقبل أن نختتم الساعة، نستمع إلى حكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني عبر برنامج أيام الخير. سيدتي وسادتي، ما زال قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي مدار بحث ومناقشة وجدل في مجلس النواب العراقي. ففي الوقت الذي أبدى فيه بعض البرلمانيين تحفظهم على بنود واردة في مسودة القانون، دعا فيه البعض الآخر إلى تأجيله، وذلك خلال جلسة الخميس التي ترأس محمود المشهداني، والتي تضمنت أيضا قراءة عدد من مشاريع القوانين والمقترحات. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد.
استمر مجلس النواب العراقي في جلسة الاعتيادية اليوم الخميس مناقشة قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي، وسط اختلاف وجهات النظر حول الآلية التي يجب أن تعتمد في إجراء تلك الانتخابات وتمثيل النساء والأقليات فيها. فالبعض ومنهم النائب محمود العزاوي وجد أن اعتماد القائمة المفتوحة سيعطي حرية أكبر للناخب العراقي.
اللجوء إلى نظام القائمة المفتوحة سيعطي الناخب حرية الاختيار لمن يراه مؤهلا لكي يصوت عليه من ضمن القائمة الواحدة. إذا أيضا أخذنا بنظر الاعتبار الإخفاقات الكثيرة التي تسببت في أنظمة القوائم المغلقة، وهو أسلوب يعثر ممارسة العمل الديمقراطي بشكل تلقائي.
في حين أبدت الشخصيات النسوية تخوفا من إجراء الانتخابات ضمن مسودة هذا القانون دون اعتماد النظام الانتخابي الذي عمل فيه في الانتخابات السابقة، حيث تقول النائبة أسمر حسين:
قضية الكوتا النسائية لا تحل ولا تعالج إلا بالنظام الانتخابي النسبي، أي الابتعاد عن القائمة المغلقة، حيث يبقى الترتيب المدرج في القانون بلا جدوى، لأن إحنا لو أعطينا الناخب حق انتخاب واحد فلا نضمن أبدا أن يكون هذا الواحد امرأة.
ويذكر أن بعثة الأمم المتحدة في العراق كانت قد أعطت بعض المقترحات حول قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي، ووجد النائب هادي فرحان أن حتى هذه المقترحات كانت بعيدة عن الواقع الذي يشهد العراق حاليا، وإنها لم تأتي بمعالجات جذرية لحل الخلافات حول مسودة هذا القانون.
مقترحات الأمم المتحدة في كيفية القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة، حتى مقترحات الأمم المتحدة ومقترحات المفوضية يبدو متخوفة وواضحة أن هناك تردد في الأخذ بالقائمة المفتوحة، رغم أنها أكثر شعبية وأكثر ديمقراطية، إلا أنها أبعد من الناحية الواقعية.
بعض النواب دفعوا لأن يتم حل النقاط الخلافية والسياسية منها على وجه التحديد من خلال اجتماع لقادة الكتل النيابية، وأن تترك الأمور الفنية إلى اللجان المختصة داخل مجلس النواب، في حين اقترح النائب عباس البياتي أن يتم إضافة فقرة تخص مدينة كركوك لما لها من خصوصية، ومن خلال اعتماد دوائر انتخابية متعددة فيها.
تنظم انتخابات مجلس محافظة كركوك على أساس 4 دوائر انتخابية حسب المكونات القومية، ويتم تخصيص نسبة 32% من المقاعد لكل من الكردي والتركماني والعرب، و400% للكلداني والآشوريين.
وخلال تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، أعرب النائب أسامة النجيفي عن اعتقاده بأن الأسبوع القادم سيشهد حسم الخلافات حول مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، موضحا هذه الخلافات بالقول:
أعتقد المعضلة هي في استغلال الرموز الدينية للانتخابات، وفي نفس الوقت لموضوع القائمة المغلقة أو المفتوحة. هناك دفع من بعض الكتل الكبيرة أن يكون هناك أيضا نفس النهج القديم بالقائمة المغلقة، واستخدام الحسينيات والجوامع للشعارات الدينية، واستخدام صور الأئمة، هذا أمر خطير. وهناك كتل أخرى تدفع باتجاه إلغاء هذا الموضوع لتوفير حيادية وشفافية وعدالة، واستخدام القائمة المفتوحة كمقياس للتعبير عن الرأي، لأنه هي القائمة التي ممكن أن يعبر المواطن بصدق عن اختيار من يريد، لا تفرض عليه أسماء من قبل كتل سياسية يعني صفقة واحدة. فأعتقد الصراع الآن قائم بالنقاش، وسيكون التصويت هو الذي سيحسم الاتجاه.
متى تتوقع أن يتم التصويت؟
يعني خلال الأسبوع القادم أعتقد سينتهي له.
وفي الجلسة المسائية لمجلس النواب تمت القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة البيئة، حيث أشار الأعضاء إلى ضرورة التعجيل بتشريع هذا القانون الذي من شأنه مساعدة وزارة البيئة لمكافحة التلوث الذي يشهده العراق لما في القانون من عقوبات لمسببي هذا التلوث. بعدها رفعت الجلسة على أن تعقد يوم السبت القادم. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن تدفق عروض من قبل عدد كبير من الشركات الأجنبية للإسهام في حملة إعادة الإعمار والبناء في العراق، وذلك نتيجة للتحسن الأمني الذي تشهده مختلف أنحاء العراق. وأعلن المالكي خلال حضوره اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة النجف، أعلن عن إطلاق مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات. حسن راشد لديه المزيد من التفاصيل.
تعمل الحكومة العراقية على استثمار الزخم الذي تحققه العمليات الأمنية في مختلف أنحاء العراق لإعادة إطلاق عملية الإعمار والبناء التي بقيت تراوح في مكانها بسبب تردي الوضع الأمني الذي حال دون دخول الشركات الأجنبية إلى البلاد. إلا أن رئيس الوزراء نور المالكي يقول إن هذه الصورة قد تغيرت في الوقت الراهن، وذلك خلال حضوره المؤتمر المشترك مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة النجف.
ليس لدينا الآن، بل من العام الماضي، ليس لدينا نقص في الأموال حتى نؤسس للكهرباء، لكن ما كانت الشركات. أنا رحت خصيصا للكهرباء إلى اليابان وإلى كوريا، فوجدت أن المطلب بالنسبة لنا شبه مستحيل، لأن الحكومات منعت الشركات من دخول العراق وحذرتها بسبب الوضع الأمني، وأن إمكانية حضورها لكي تأخذ مشاريع كهرباء في البلد مستحيلة. وهكذا في دول أخرى أيضا ممنوعة، ولحد أمس نحن نتحدث عن ألمانيا التي أيضا تمنع شركاتها من المجيء للعراق. لكن أقول لكم بكل صراحة، الآن سيل الشركات في مختلف المجالات بدأ يتدفق علينا.
وقد تجاوزت النجاحات التي حققتها قوات الأمن الأثر المباشر في الميدان إلى الدفع باتجاه تفعيل المجالات الأخرى، لا سيما العملية السياسية التي يقول المالكي إنها تعيش اليوم ربيعها.
الآن العملية السياسية وبالذات بعد العمليات الأخيرة اتجهت نحو الوحدة الوطنية الحقيقية، وفي ربيع العملية السياسية الحقيقي وسترمم الوزارات والعملية والحكومة، واتجه الجميع نحو عملية المشاركة الحقيقية. وأقول لكم بصراحة ما تحقق ذلك فقط بالعمليات الأمنية، إنما تحقق حينما كانت الدولة، حينما كانت الحكومة قد تعاملت بحيادية ومهنية مع التحديات.
وأعلن رئيس الوزراء عن إطلاق جملة من المشاريع الاتحادية في مجالات النفط والكهرباء والسكك الحديد بقيمة 5 مليارات دولار.
ولدينا فائض من المال قابل على أن نحقق به المشاريع، ولدينا خطة جيدة 48 مليار، وأضفنا ل 48 مليار 5 مليارات تحت اليد مخصصة فقط للأعمال الاتحادية والمشاريع الكبيرة، وهي النفط والكهرباء وسكك الحديد، ولعله قد تكون هناك مشاريع أخرى.
وعلى الصعيدين الصحي والتعليمي صرح المالكي بقرب إحالة مشروع بناء 4000 مدرسة و15 مستشفى إلى شركات أجنبية كبرى.
هناك تأخر في بناء المدارس، قلنا سوف نحسم هذا الموضوع بإحالة 4000 مدرسة بموجب خطة ثلاثية أو خمسية لشركات خارجية كبرى تتولى عملية البناء. لدينا مشروع 15 مستشفى، مو بس مستشفى النجف، وأعتقد في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء قررنا إحالتها كلها على شركات ألمانية لكي تباشر بعدما تلكأت عملية العقود والتعاقد.
كذلك كشف رئيس الوزراء عن خطة لإعادة النظر بهيكلية النظام الصحي في العراق.
لدينا إعادة نظر في كل الهيكل الصحي، النظام الصحي عموما في العراق فيه خلل. الآن نتعاون نحن ومنظمات دولية من أجل إعادة النظر، إعادة بناء النظام الصحي على أساس المراكز الصحية الأولية ثم المستشفيات ثم التخصصي، حتى لا يكون المريض في المرحلة الأولى بدون علاج حتى يتطور المرض ويصل إلى حاجات في علاجات متخصصة وحاجات عليا.
وتحدث خلال المؤتمر رئيس وأعضاء المجلس عارضين صورا مختلفة لاحتياجات المحافظة، ومؤكدين على أهمية الاستعداد الأمثل لاستحقاق اختيار النجف عاصمة للثقافة الإسلامية.
إن النجف اختيرت عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2012، ونحن نتشرف بأن تكون مدينة النجف عاصمة للثقافة الإسلامية. وهي كذلك فإن الأخوة في مجلس محافظة النجف الأسلم عقدوا العزم وأقاموا المؤتمرات وعقدوا الندوات وأسسوا اللجان في مختلف الفنون من أجل التهيؤ لهذا اليوم.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أسرة إذاعة العراق الحر تهنئ مستمعينا الكرام في كل مكان بمناسبة عيد نوروز، وندعوكم لمتابعة هذه الأغنية. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نقوم الآن بجولة في عالم الصحافة، وبداية نبقى مع محمد قادر ليطالع لنا أبرز عناوين صحف بغداد.
برز الشأن الرياضي في صحف بغداد ليوم الخميس من خلال الحديث عن تهديدات اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأربعاء بفرض عقوبات دولية على الرياضة الأولمبية في العراق في أعقاب قرار حكومي يقضي بإيقاف عمل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية وسط مخاوف المؤسسات الأولمبية في البلاد من تداعيات هذا القرار. وتنقل صحيفة المدى المستقلة ما جاء في الحديث مع حسين سعيد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الذي أكد أن الاتحاد الدولي سيعمد إلى إصدار قرار بتجميد مشاركات الكرة العراقية في جميع البطولات حتى إشعار آخر ما لم تتراجع الحكومة عن موقفها، وأن منتخبنا الوطني لكرة القدم سيكون المتضرر الأكبر من قرار الفيفا في حالة تطبيقه، وذلك لقرب استحقاقه في تصفيات كأس العالم، حيث من المؤمل أن يواجه نظيره الأسترالي في مباراة مصيرية تقام على ملعب الفريق الأسترالي يوم الأول من حزيران المقبل. هذا ونبقى في المدى لنقرأ أن مصدرا مسؤولا في وزارة صحة إقليم كردستان أشار إلى أن قانون منع التدخين في المباني الحكومية التابعة للإقليم الذي أقره البرلمان عام 2007 سيبدأ العمل به في مطلع شهر حزيران المقبل، وسيتم فرض عقوبة مالية على المخالفين قدرها 10,000 دينار. ومنها انتقالا إلى المشرق، الصحيفة المستقلة لتخبرنا في صفحاتها الداخلية أن سكان مدينة الصدر يستقبلون بارتياح ظاهر قوات الجيش العراقي التي بدأت الثلاثاء انتشارها في عمق الضاحية في شرق بغداد بحسب وصف الصحيفة، لكنهم يكنون مشاعر لا تتسم بالود تجاه رئيس الوزراء نور المالكي، متهمينه بالتخلي عنهم عبر غض النظر عن القصف الأمريكي الذي استهدف أحياءهم. جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي تناولت من جهتها قرار وزارة التربية تأجيل الامتحانات الوزارية العامة لطلبة المرحلة الإعدادية بجميع فروعها إلى 26 من شهر حزيران المقبل، ليقول وزير التربية الدكتور خضير الخزاعي في تصريح خاص به الصباح، يقول إن الوزارة قررت تأجيل هذه الامتحانات بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها بعض مناطق بغداد لا سيما مدينتي الصدر والشعلة ومحافظتي البصرة ونينوى وبعض أحياء بعقوبة. وطبعا بحسب حديث الوزير للصحيفة، محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فنتابع معا قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
تهتم صحف القاهرة بإعلان مايكل مولن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية أمام الكونغرس أن إيران تهدد السلام في العراق، داعيا في الوقت ذاته إلى مواصلة المحادثات الدبلوماسية الأمريكية مع طهران. وأشار مولن إلى أن الأفعال غير المسؤولة من قبل الحرس الثوري الإيراني تهدد بشكل مباشر السلام في العراق. وتشير الصحف المصرية إلى أن القائد الأمريكي أضاف أمام اللجنة الفرعية للدفاع بمجلس الشيوخ أن تقييد ردود أفعالنا لا يعني قلة الحلول المتاحة ولا عدم القدرة على الدفاع عن أنفسنا ضد التهديدات على حد تعبيره. كما تهتم صحف القاهرة أيضا بالإعلان عن انتهاء اللجنة النيابية العراقية المكلفة بإنجاز تعديلات على بنود الدستور الجديد استجابة لطلب قوى سياسية ومكونات قومية ومذهبية عملها بتعديل بعض مواد الدستور وإعادة صياغة وإضافة أخرى قبل عرضه على استفتاء شعبي من المنتظر إجراؤه أواخر العام الحالي، حيث ينص الدستور على إجراء الاستفتاء بعد شهرين من إكمال اللجنة لأعمالها. وفي تطور يبعث على الأمل في إنهاء وضع الميليشيات المسلحة في العراق، كما تقول الصحف المصرية تنقل عن صلاح العبيدي المتحدث باسم التيار الصدري أن جيش المهدي يتعاون قدر الإمكان مع القوات العراقية في مدينة الصدر حيث يواصل الجيش انتشاره. وأشار العبيدي لأن انتشار القوات العراقية في مدينة الصدر لا يشكل انتهاكا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين التيار الصدري والحكومة العراقية ما دامت هذه القوات ترعى الحقوق الإنسانية. ونتحول إلى القضية الرئيسية التي تناقشها صحف القاهرة. فبعد اتفاق اللبنانيين على إنهاء الأزمة التي عصفت بالكيان السياسي اللبناني واقتربت باللبنانيين من شفا حرب أهلية، يسيطر ملف التباينات العربية على المناخ العام للصحف المصرية. وفيما رحبت به الصحف القاهرية بإجماعها وصفته صحيفة الوفد المعارضة بالاتفاق التاريخي واعتبرته الأخبار نزع فتيل الانفجار من الساحة اللبنانية، فإن صحف القاهرة تتساءل عن مدى إمكان أن يتفق العرب على الرغم من التباينات فيما بينهم، وتعتبر الجمهورية اتفاق اللبنانيين ربما يعيد الأمل في إمكانية التوصل إلى حلول عربية لخلافات أخرى ما زالت تعصف بالرؤية العربية لتحديد المسار والقدرة على الفعل في عالم يموج بالصراعات والمتغيرات. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.